أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الولاية بالنسبة إلى الفقيه تطلق بمعنيين. المعنى الأول جواز استقلاله بالتصرف بقطع النظر عن حكم غيره، بحيث يكون تصرف الفقيه نافذا قهرا على سائر المكلفين. وهذا المعنى من الولاية وللولاية الشيخ رحمه الله تعالى يناقش فيه ويرى قصور الأدلة عن إفادته، فالدليل بالنسبة إلى هذا المعنى من الولاية غير تام. المعنى الثاني لزوم رجوع غير الفقيه من المكلفين إلى الفقيه في التصدي لبعض الأمور، وهذا ما يثبته الشيخ رحمه الله تعالى بالأدلة المتقدمة، ويرى أنها كافية في إثبات هذا المطلب. وهو بعد أن حكم بتمامية دلالة تلك الأدلة وصلاحية الاستناد وجواز الاستناد إلى تلك الأدلة لإثبات هذا المعنى من الولاية، أراد أن ينقح موضوعها بشكل أكثر تفصيلا لئلا يقع المكلفون في ورطة التمسك بإطلاق الدليل دليل ولاية الفقيه في هذا المعنى، مع أن دليل ولاية الفقيه لا يثبت الجواز مطلقا، وإنما يثبت الجواز في صورة خاصة. بيان ذلك أن الأفعال التي نتكلم عن ولاية الفقيه بالمعنى الثاني بالنسبة إليها على قسمين: قسم نحرز مشروعيته في الخارج ونعلم أن الشارع يريده، ونعلم أن الشارع لم ينطه بنظر مكلف خاص، وإنما يدور الأمر في هذا الفعل بين أن يكون منوطا بعامة المكلفين بحيث يجوز لكل أحد التصدي له، أو يكون منوطا بنظر الفقيه. فالمشروعية بالنسبة إلى الفقيه ثابتة بشكل مطلق، وإنما الكلام في ثبوت المشروعية بالنسبة إلى غيره. ومثل هذا القسم، مثل هذا الفعل، يجوز التمسك بدليل ولاية الفقيه بالمعنى الثاني لإثبات تصرف الفقيه ونفوذه فيه. وقسم من الأفعال نشك في مشروعيته، بحيث لا يعلم أن من المشروع لغير المعصوم أن يتصدى لذلك الفعل، وذلك من قبيل الحدود أو تزويج الصغيرة أو بيع مال الغائب أو شق الطرق في مثل هذه الأيام أو التصرف في الأوقاف على غير ما وقفها أهلها مثلا. مثل هذه الأمور يشك أن الفعل الصادر من المكلفين فقيها كان متصرف أو غير فقيه مشروع أو ليس بمشروع، فهل يجوز حينئذ التمسك بدليل ولاية الفقيه لإثبات مشروعيته؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا، لأن مشروعية الفعل بالنسبة إلى عامة المكلفين أو خصوص الفقيه مأخوذ في رتبة الموضوع بالنسبة إلى ولاية الفقيه، أي أن الدليل الذي استندنا إليه في المعنى الثاني من الولاية يثبت لزوم رجوع المكلفين فيما هو مشروع ومطلوب الشارع إلى الفقيه، بحيث تكون المشروعية مأخوذة بنحو الفراغ عن وجودها، ولا يكون دليل ولاية الفقيه بهذا المعنى مثبتا لمشروعية الفعل. فإذا شككنا أن الفعل في نفسه مشروع أو ليس بمشروع في عهد الغيبة، لم يجوز التمسك بدليل ولاية الفقيه للشك في موضوع ذلك الدليل. نعم، من قبيل القسم الأول الرجوع إلى أدلة ولاية الفقيه في مورد مثلا التصرف في أموال الأيتام مما نعلم أن الشارع يريده، لأن في ترك التصرف إضاعة لأموال اليتيم وهو لا يرضاه الشارع، فإذا الفعل مشروع على كل حال، وإنما يتردد أمر مشروعيته بين التعيين والتخيير. أصل المشروعية ثابت، لكن هل المشروعية ثابتة للفقيه خاصة أو للمكلفين عامة؟ مثل هذا نرجع فيه إلى الفقيه. أما إذا شككنا أن المشروع أن الفعل مشروع أو ليس بمشروع، والشك في مشروعيته متحقق حتى بالنسبة إلى الفقيه لا بالنسبة إلى عامة المكلفين فقط، فمثل هذا الدليل لا يصح التمسك بدليل ولاية الفقيه، مثل هذا الفعل لا يصح التمسك بدليل ولاية الفقيه لإثبات مشروعيته. هذه خلاصة ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، ولنا عليه تعليقان. التعليق الأول مربوط بالمنهجية في البحث، أو قل هي ملاحظة فنية في الواقع، وهذه الملاحظة الفنية أيضا ليست إشكالا وإنما هي تنبيه، وذلك لأن تقسيم الشيخ رحمه الله تعالى الأفعال إلى قسمين: قسم مشروعيته محرزة ويشك في إناطته بنظر الفقيه وعدم إناطته بنظر الفقيه، ومثل هذا يكون موردا لدليل ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، وقسم نشك في أصل مشروعيته فلا يجوز التمسك بدليل ولاية الفقيه. الملاحظة خلاصتها أن هذا في الواقع تكرار لما ذكره في أول المبحث عندما قسم الولاية إلى قسمين، وذلك لأن معنى الولاية الأول هو جواز تصدي الفقيه لكل فعل ثبت أن الإمام ولي بالنسبة إليه، أي أننا بالنسبة إلى المعنى الأول نتكلم عن الأفعال من حيث هي داخلة في ولاية الإمام المعصوم، وأن هذه الأفعال ثبتت ولاية الفقيه لقيامه مقام المعصوم أو لنيابته عن المعصوم داخلة في ولاية الفقيه. فإذا قوله رحمه الله تعالى أنه إذا أحرزنا مشروعية الفعل نرجع إلى الفقيه، وإذا لم نحرز مشروعية الفعل لم يجوز التمسك بدليل ولاية الفقيه، هذا التفصيل بين هذين القسمين من الأفعال هو عين التفصيل بين معنيي ولاية الفقيه، حيث أثبت المعنى الثاني ونفى المعنى الأول، وليس تفصيلا آخر. فإذا تكلمنا عن القسم الذي نحرز مشروعيته فنحن نتكلم حينئذ عن لزوم الرجوع إلى الفقيه، لأن الفعل في أصله مشروع، وإنما نتكلم أنه مشروع بالنسبة إلى عامة المكلفين أو لخصوص الفقيه، وهذا يعني أن الدليل هنا جرى باعتبار المعنى الثاني في ولاية الفقيه. وإذا شككنا في أصل المشروعية فنحن ننفي ولاية الفقيه بمعنى أن الفقيه ليس له أن يتصرف. إذن هذا التفصيل هو عين التفصيل المتقدم بين المعنيين، لا أنه تفصيل في المعنى الثاني بين قسمي الأفعال. وهذه ملاحظة فنية يمكن أن نردها بأن الشيخ في مقام التنبيه، ويمكن أن نجعلها إشكالا إذا كان المقصود الشيخ التفصيل في الولاية بالمعنى الثاني بين قسمين من الأفعال، ولا في الواقع لا إليه التفصيل، التفصيل واحد، هو تفصيل بين معنيين ولاية الفقيه. هذه هي الملاحظة الأولى أو التعليق الأولى. التعليق الثاني على كلامه قدس الله نفسه أنه إذا لاحظنا ما ذكرناه في التعليقة الأولى من أن هذا التفصيل عين التفصيل الأول، يتبين أن نفي جريان أدلة ولاية الفقيه بالمعنى الثاني في القسم الثاني من الأفعال التي نشك في مشروعيتها ناشئ من قصور أدلة المعنى الأول لولاية الفقيه، أي أن الأدلة لا تثبت ولاية الفقيه بالمعنى الأول، وهو المعنى الصحيح في الولاية، حيث ذكرنا في أول المباحث أن الولاية بالمعنى الثاني إنما هي بمعنى لزوم الرجوع إلى الفقيه في الاستئذان، لا بمعنى أن نظر الفقيه محكم. وهذا كما يعني من المعنى الثاني يمكن أن يكون مناسبا لشرطية نظر الفقيه لجواز الفعل بالنسبة إلى المكلف، وهذا ليس ولاية. فإذا قلنا أن الدليل في المعنى الأول ثابت، فلا معنى أن ننفي جريان ولاية الفقيه بالمعنى الثاني في القسم الثاني. يعني في الواقع نفي الولاية بالمعنى الثاني في القسم الثاني من الأفعال الذي نشك في مشروعيته، هذا أيضا متفرع على نفي الولاية في المعنى الأول. إذ لو قلنا بأن الولاية في المعنى الأول ثابتة لكانت الولاية بالمعنى الثابتة شاملة للقسم الثاني من الأفعال، لأن مفاد الأدلة حينئذ أن الفقيه يشرع له ما يشرع للإمام. إذن هنا ملاحظتان مرتبطة، إحداهما مرتبطة بالأخرى. الملاحظة الأولى أن التفصيلين، يعني التفصيل بين القسمين من الأفعال والتفصيل بين معني الولاية، يرجعان إلى تفصيل واحد لا إلى تفصيل، يعني لا يوجد تعدد بينهما. الإشكال الثاني أو التعليق الثاني أو الملاحظة الثانية أنه إذا أثبتنا الولاية بالمعنى الأول جرت الولاية بالمعنى الثاني في القسم الثاني، هذا أيضا ينبغي أن يلاحظ على الشيخ قدس الله نفسه. ثم أنه هنا فوائد ترتبط بالعبارة نرجع إليها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى رواية يتداولها الأعلام في كتبهم من أن السلطان ولي من لا ولي له، ويتعرض إلى تفسير هذه الرواية ببيان الولي وبيان الموضوع للولاية من لا ولي له، ويبدأ بالقيد الثاني من لا ولي له. يقول المقصود بقولنا من لا ولي له ليس أحد المكلفين، بل خصوص من شأنه أن يكون له ولي، أي أننا نحرز في المرتبة الأولى أن الفعل المتعلق بهذا المكلف له وليان، ونشك أن الولي له بعد فقدان الولي الأصلي من هو؟ السلطان أو غيره. الرواية تثبت أن الولي هو السلطان، أي أن الرواية بالنسبة إلى هذا القيد تثبت قيام السلطان مقام الولي الأصلي فقط. أما أن يكون للسلطان ولاية على كل فعلين فلا، وثمرة هذا البحث تظهر فيما لو شككنا في مشروعية الفعل في أصله حتى لغير السلطان ممن يحتمل أن يكون وليا أصليا. مثلا لو قلنا بأن المقصود بالولي في الرواية ثبوت الولاية للسلطان على كل مكلف بالنسبة إلى كل معروف، فمعنى ذلك أن السلطان يجوز له أن يتصدى لبيع بيت المكلف من دون علمه لمجرد أنه شخص أن بيعه في مصلحته. يقول مثل هذا التطبيق لهذه الرواية خطأ، ومنشأ الخطأ أن بيع مال الغائب من دون إذنه لا يدخل تحت قيد من لا ولي له، لأن المكلف بالنسبة إلى البيع لا ولي له من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني ليس من شأنه أن يكون له ولي في ذلك البيع. لذلك لا يستطيع الفضولي أن يحكم بنفوذ البيع قهرا على المشتري لمجرد أن البيع الكذائي يوافق مصلحة المشتري. لماذا؟ لأنه لا ولاية له على ذلك البيع باعتبار أنه لا ولاية لأحد بالنسبة إلى المعاملة وهذا المكلف. هذا المكلف ليس من شأنه أن يكون له ولي بلحاظ هذه المعاملة. نعم أموال القصار والأوقاف والأرض المفتوحة عنوة والمال الغائب والمريض والمغمى عليه والممتنع عن الطلاق وأداء الحق ومثلا المجنون بعد بلوغه، مثل هؤلاء جرت العادة أن يكون لهم ولي، فالسلطان يقوم مقام الولي عند فقده. هذه مسألة مربوطة بمن لا ولي له. مسألة ثانية مربوطة بالولي، الولي يراد به تارة من يحكم بنفوذ قوله للمكلف وعليه، وتارة يقصد به من يحكم بنفوذ قوله للمكلف أو نفوذ فعله للمكلف. والمراد بالولي ها هنا المعنى الثاني، لأن الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان تصدي السلطان بما فيه مصلحة من لا ولي له، لا أن الرواية في مقام إثبات إجبار المكلفين على إطاعة السلطان فيما يفعل أو الحكم بنفوذ تصرف السلطان قهرا على عامة المكلفين، فإن الرواية لا تفيد هذا المعنى. أي أن هذه الرواية في قوة قوله المعروف صلى الله عليه وآله الطاهرين، من ترك دينا وعيالا فعليه، أي أن الرواية تقول السلطان يتولى القيام بمصالح المكلفين، لا أن الرواية تقول يجب على العامة أن يطيعوا السلطان أو أن أمر السلطان نافذ بالنسبة إليهم. وهذا ناظر من مستفاد من قوله ولي من لا ولي له، حيث قيد الولي في الموضوع بأنه ولي للمكلف، وظاهر هذا التعبير إرادة من يقوم بما فيه مصلحة المكلف. قال وعلى أي تقدير، فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية، على ما سيأتي في ولاية عدول المؤمنين إن شاء الله. وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه أي عن الغائب وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. هذا التفصيل طبعا بعد أن ذكرنا التعليقين عليه، نقول بملاحظة ما ذكرناه في التعليق يتبين أنه لا كبير فائدة في الإيقاع البحث في المعنى الثاني من ولاية الفقيه بعد ملاحظة هذا التنبيه الذي أورده الشيخ قدس الله نفسه، لأن البحث في الواقع إنما هو عن جواز تصدي الفقيه لما يعلم بأنه لا يجوز أن يتصدى له غير الإمام، يعني في الواقع عمدة البحث عن هذه المسألة لا عن تصدي الفقيه لكل ما يجوز لأحد المكلفين. نعم ينبغي أن نبحث عن المعنى الثاني في القسم الأول الذي ذكره من الأفعال ما يكون مشروعية إيجاده محرزة، ينبغي أن نبحث عنه في ولاية عدول المؤمنين لا في ولاية الفقيه، لأننا نتكلم هناك أنه يجوز لعادل المؤمنين أن يفعل كل معروف أو لا. إذن الأنسب بالقسم الأول من الفعل الذي حكم فيه بثبوت المعنى الثاني من ولاية الفقيه البحث عنه في ولاية عدول المؤمنين، والأنسب في القسم الثاني وهو ما يكون مشكوك المشروعية البحث عنه في ولاية الفقيه، وهو الذي يعني تقريبا الآن يتبادر إلى الذهن عندما تطرح مسألة ولاية الفقيه، متبادر إلى الذهن من مسألة ولاية الفقيه البحث عن المسألة الأولى أي عن تصدي الفقيه لما لا يجوز إلا للإمام، وذلك لأن البحث عن تصدي الفقيه لما يجوز لعامة المكلفين هذا أمر تقريبا مفروغ عنه. نعم الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام بالأدلة المتقدمة المختصة به، مثل آية أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو لو قال مثلا لأنها وردة في النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ربه لكان أولى، لأن أولوية المؤمنين النبي من المؤمنين بأنفسهم لا يدل عليها لا تدل على إجراء الحدود بالمطابقة. يعني مسألة أولوية النبي بالمؤمنين من أنفسهم لا تعني أنه مثلا يجوز له أن يجري الحد. نعم الدليل الأول الثاني أطيع الله وأطيع الرسول، أو مثلا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ربه، يدل على إجراء الحدود بالعموم. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دون من قبل الجهاد الابتدائي الذي قيل أنه خارج عن دائرات ولاية الفقيه دونه خرط القتاد. وبالجملة فهنا مقامان، أحدهما وجوب إيكال المعروف المأذون فيه الذي نحرز أننا مأذونون فيه إليه، كل ما نحرز أننا مأذونون في التصدي له نكله إلى من؟ إلى الفقيه، ليقع خصوصياته عن نظره ورأيه، كتجهيز الميت الذي لا ولي له فإنه يجب أن تقع خصوصياته من تعيين الغاسل والمغسل والمغسل وتعيين شيء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه. الثاني مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض، والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول، القسم الأول دون الثاني، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفته، إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية، عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية. نعم لو ثبتت أدلة النيابة عموما تم ما ذكر، تم ما ذكر. يعني في الواقع كأنه يريد أن يقول أن المشروعية محل للولاية والولاية لا تثبت محلها، وإنما يتمسك بإطلاق دليلها بعد فرض ثبوت محلها في الرتبة السابقة، وهذا من قبيل التمسك بأحل الله البيع لإثبات صحة البيع، فإنه يفرق بين ما لو كان الشك في صحة البيع ناشئا من الشك في اشتراط قيد زائد في ماهية البيع فيتمسك بأحل الله البيع، ومرة يكون الشك ناشئا من الشك في صلاحية المحل، كما لو شككنا أن البيع إذا تعلق بالخمر يكون نافذ ولا ما يكون نافذ، هذا مو شك في ماهية البيع، شك في صلاحية المحل. يقولون أحل الله البيع لا يشمل موارد الشك في قابلية المحل. ومن هذا القبيل مثلا جواز التمسك بإطلاق أحل الله البيع لإثبات جواز بيع الحق، يجوز أن نبيع الحق لأنه مثلا بيع، هنا فيه إشكال بعض، يعني أكثر المحشين يقولون فيه إشكال لأن أحل الله البيع فرع إحراز قابلية المحل في الدليل السابق، هنا الولاية كذلك، إذا شككنا أن الفعل مشروع أو ليس بمشروع فلا يجوز التمسك به. طبعا بعد أن ذكرنا الملاحظتين نورد ملاحظة أهم، يعني تلك الملاحظتان مهمتان وهنا ملاحظة هامة، وهو أن الشك في المشروعية تارة يشكون من باب دوران الفعل بين الحرمة الأصلية والحلية، وتارة يكون من باب دوران الفعل بين الحرمة لعارض والحلية، ونحن نسلم بما قاله الشيخ من عدم جواز التمسك بالدليل بالنسبة إلى المورد الأول من التردد، فإنه إذا شككنا أن الفعل الكذائي جائز أو ليس بجائز، مثلا شككنا أنه هل يجوز للفقيه أن يتصدى لإبرام معاهدة سياحة بيننا وبين الدولة الغربية، مع أن السواح الغربيين إذا جاءوا إلى دار الإسلام يجاهرون بارتكاب المنكر، هل هذا جائز؟ من الواضح أنه ليس بحرام عليهم، يعني هو ليس بحرام بمعنى لزوم نهينا عنه، لكن يجوز أن نحن نتسبب في فعله هذا في بلاد الإسلام، مثل هذا الشك في حرمة الفعل هنا شك في الحرمة الأصلية للفعل، بمعنى أنه قد يكون هذا على حد شرب الخمر بالنسبة إلى الفقيه، ومثل أدلة ولاية الفقيه حتى على عموم، بناء على عموم ولاية الفقيه لا يثبت مثل جواز مثل هذا الفعل. ومرة نشك في الحرمة، لكن لا من جهة أن الفعل في نفسه حرام، لا، وهذا من قبيل إقامة الحد، فإننا نعلم أن إقامة الحد في الشريعة جائز، وإذا احتملنا الحرمة فإنما نحتمله من باب إناطته بنظر الإمام، فيدور أمر إقامة الحد بين أن يكون حلالا لعدم إناطته بنظر الإمام خاصة، وبين أن يكون حراما لأنه منوط بنظر الإمام خاصة. ومن الواضح أن أدلة ولاية الفقيه إنما جاءت لإثبات قيام الفقيه مقام الإمام، فلو لم يكن لها فائدة في مثل هذا المورد لكان الدليل الدال على الإقامة لهوا، أي أنه لا معنى لولاية الفقيه إلا أنه يقوم مقام المعصوم، ودلالة هذه الأدلة على قيام الفقيه مقام المعصوم تجعل نظره موجبا لتبدل الحكم المحتمل وهو الحرمة إلى الحلية، فيكون هذا دالا بالالتزام على حلية الفعل، أي أنه ليس من قبيل التمسك بالدليل لإثبات موضوعه، بل من قبيل التمسك بالدليل لإثبات مدلوله الالتزام ولا بأس به. ومن هنا يتبين أنه لا معنى للتفكيك بين المعنيين بحيث تكونان مسألتين مستقلتين، أي أنه في الواقع كلام الشيخ يصح إذا كان الرجوع إلى الفقيه ليس من باب ولاية الفقيه وإنما هو من باب إحراز شرط الجواز، كجواز تصدي العادل لبيع مال اليتيم بنظر الفقيه، لأن نظر الفقيه ليس متبعان وإنما هو شرط إحراز جواز الفعل، وهذا من الواضح أنه ليس من الأحكام التي نحتاج فيها إلى التمسك بقوله وأما الحوادث الواقعة. يعني في الواقع أريد أن أقول أن المعنى الثاني لولاية الفقيه ليس مربوطا بالولاية، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما نبه عليه الشيخ هنا من التفصيل بين القسمين، القسم الذي نحرز مشروعيته والقسم الذي لا نحرز مشروعيته، فإن حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأنه لا يستفاد من ولاية الفقيه من أدلة ولاية الفقيه في الفعل الثاني في القسم الثاني، معناه أن الرجوع إلى الفقيه في القسم الأول إنما كان من باب إحراز جواز الفعل لا من باب اتباع نظر الفقيه، وهذا ليس مربوطا بالولاية، فلا يصح أن نستدل على لزوم الرجوع بقوله وأما الحوادث فارجعوا فيها، لما قال من أن الظاهر من ذلك أن الإمام قد نصب الفقيه بحيث يقوم مقامه، يعني استدلال الشيخ على المعنى الثاني لا يتناسب مع تقييده للمعنى الثاني بالقسم الأول وهو ما نحرز مشروعية وجوده، أكو تهافز، لذلك احنا نقبل بالتفكيك بين المعنيين، نعم نقبل هناك معنيان بالفعل، قد نتكلم عن ولاية الفقيه بمعنى استقلاله بالنظر بالتصرف، وتارة نتكلم عن الولاية بمعنى لزوم الرجوع إليه، لكن ليلحظ أن الاستدلال على المعنى الثاني بالتوقيع الشريف ومقبولة عمر بن حنظلة لا معنى له إذا أخذنا بالتقييد الذي ذكره الشيخ، لأن معنى تقييد ولاية الفقيه بالمعنى الثاني بالقسم الأول أنه ليس بحاكم، إذ لو كان حاكما لما شككنا في حرمة الحد بالنسبة إليه، إذن كيف يكون حاكم ما لم نقل أنه يجوز له أن يتصدى لإقامة الحد؟ هذا إشكال وارد على الشيخ الله عنه. ثم إنه قد اشتهر في الألسن، وظاهر العبارة فيها يعني تداول ويتداول في بعض الكتب، مثلا لو قال أفضل رواية أن السلطان ولي من لا ولي له، وهذا أيضا بعد الانجبار سندا ومضمونا، يعني في الواقع السند ضعيف يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته مع قطع النظر عن السند، مثل مقبولة عمر بن حنظلة حتى لو سلمنا بسندها قد يناقش في دلالتها، التوقيع حتى لو سلم في بسنده يناقش في دلالته وكذا. قال: كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام عليه السلام، ويظهر من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج أو قاطعة اللجاج، الصحيح قاطعة اللجاج، في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام إذا ظهر، يظهر منه الشك في عموم النيابة. طبعا من المعروف عن محقق الكركي أنه قائل بعموم النيابة، لكنه في هذه الرسالة يظهر منه الشك، يظهر منه الشك في عموم النيابة لمثل هذا الفعل وهو في محله. ثم إن قوله من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له بحيث تكون شاملة للانتفاء بانتفاء الموضوع، بل المراد عدم الملكة، يعني أنه ولي من شأنه أن يكون له ولي بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فيشمل الصغير الذي مات أبوه. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى جرى على تقسيم الشأنية إلى الشأنية بحسب الشخص والشأنية بحسب الصنف، اعتمادا على ما ذكره المناطق في باب الملك عدم الملكة، وأن العدم تارة يكون عدم ملكة بلحاظ الشخص مثلا زيد والمرودة، وتارة يكون مثلا بحسب النوع مثل العقرب بالنسبة للجنس بالنسبة كالعقرب بالنسبة إلى البصر، فإن العقرب نوعا لا يبصر وإنما الحيوان يبصر عادة. عموما الشيخ في الواقع هذا لا معنى له بالنسبة إلى الأمثلة التي يضربها. قال: فيشمل الصغير الذي مات أبوه، والمجنون بعد البلوغ، والغائبة، والممتنع. طبعا لا إشكال في الأمثلة المتقدمة، ولا شأن لنا بأن الملكة هنا بحسب الشخص زين أو بحسب مثلا النوع، هذا لا شأن لنا به. الكلام في الممتنع، الممتنع سيتنافى قول الشيخ بشمول الرواية له مع ما سيأتي من أن الولي هو من يقوم بمصلحة الإنسان لا من يحكم بنفوذ قوله قهرا. فالممتنع لا معنى لكونه القواقع تحت الولاية إلا بمعنى نفوذ الحكم عليه قهرا، ولا يتنافى. عموما بس الشيخ طبعا هنا لعله ملاحظ لتفسير قوله من لا ولي له، لا تفسير الرواية. والمريض والمغمى عليه والميت الذي لا ولي له، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنوة والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحو ذلك، لكن يستفاد منهم ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور، وهو الإذن في فعل كل مصلحة لهم. فلو شككنا أن الفعل جائز أو محرم، هذا الدليل يثبت الجواز، ولكن في الواقع الإشكال الذي أورده وارد على التمسك بهذا الدليل إذا كان الشك في الحرمة الأصلية، وإنما يجوز التمسك إذا كان الشك في الحرمة باعتبار انتفاء الإذن، فهذا الدليل إذن، فتثبت به مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين. نعم، ليس له فعل شيء لا تعود مصلحته إليهم، وإن كان ظاهر الولي يوهم ذلك، لما عرفت من أن الولي قد يطلق بالمعنيين، إذ بعدما ذكرنا من أن المراد بمن لا ولي له من من شأنه أن يكون له ولي، يراد به كونهم ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه، لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه وليا، له عليه ولاية الإجبار بحيث يكون تصرفه ماضيا عليه. والحاصل أن الولي المنفي هو الولي للشخص لا الولي على الشخص، فيكون المراد بالولي المثبت ذلك أيضا. فمحصله إن الله جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له هو السلطان. فافهم لعل الأمر بالفهم ناظر إلى بعض ما ذكرناه سابقا، والله العالم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.